بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، بدأنا في الدرس الماضي تفسير سورة الملك، سورة تبارك. هذه السورة الذي تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون في صدر كل مؤمن، وددت لو أنها في صدر كل مؤمن. ذلك من الآن ابدأ بحفظ سورة تبارك، وأعتقد أن كثيرا منا يحفظها، لكن نريد أن نكون جميعا حافظين لسورة تبارك. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يريد أو يتمنى أن تكون في صدر كل مؤمن، يعني يود أمورا خمسة. يود من كل مؤمن أن يقرأها، ويود من كل مؤمن أن يفهمها، ويود من كل مؤمن أن يحفظها، ويود من كل مؤمن أن يعمل بما فيها، ويود من كل مؤمن أن يعلم ما فيها. ولعلنا في مجموعة هذه الدروس في تفسير سورة تبارك نجتهد أن يجمع أحدنا هذه الخمسة إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. كنا وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقلنا بأن الموت خلق من خلق الله، كما أن الحياة خلق من خلق الله. كان يظن بأن الموت عدم، واللادينيين من الناس الذين لا يؤمنون بدين يعتقدون إلى اليوم بأن الموت عدم، يعني إذا انتهت الحياة فأنت ميت. أما في الإسلام، أما في شرائع السماء، لا، الموت ليس عدما، الموت حياة من نوع خاص. والدليل بأن الله عز وجل يقول خلق الموت، معناته الموت مخلوق، والحياة، والحياة مخلوقة. وكما أن في هذه الحياة أمور كثيرة مادية ومعنوية وطرقات ومدن وأراضين وسماوات، فالحياة الآخرة الموت وما بعده عالم. في بعد الموت عرضات بين يدي الله، في بعد الموت وقوف بين يدي الله، في بعد الموت تطاير صحف، في بعد الموت صراط، في بعد الموت أهل اليمين، في بعد الموت أهل الشمال، في بعد هذا جنة، وفي بعد هذا نار. عالم كامل يأتيك بعد الموت، ولا بد أن يتعرف الإنسان على الحياة التي سيحياها عندما يسافر من هذه الحياة الدنيا. لذلك في القرآن الكريم حديث عن الآخرة، وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث طويل عن الآخرة، لكن الماديين لا يريدون هذا الحديث أبدا. بلا في أخي حاجة تحاكون بالآخرة، خلص حاكوني أنا هلأ هون، ولا أريد هذه أحاديث الغيب والآخرة، لا نريدها. أما نحن المؤمنين نحن الذين آمنا بفشيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، آمنا بالقرآن الكريم، آمنا بالله ربا، فعندنا الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان. ويقول فلاسفة الأخلاق: لا وجود للأخلاق بدون ثلاث اعتقادات، واحد منها الاعتقاد بالبعث بعد الموت. يلي ما بيآمن أنه في بعث بعد الموت لا تصدق أنه عنده أخلاق، أخلاقه ما دامت لمصلحته، فإذا صارت مصلحته مع عدم الأخلاق داس الأخلاق بقدميه. يعني النظام هو يتبع النظام ما دام هذا النظام يلبي حاجته، فإذا كانت الفوضى هي التي تلبي حاجته، فأمريكا جاءت إلى العراق وصنعت فوضى سمتها الفوضى الخلاقة. طول عمره هو النظام هو الذي يبدع، بس لما جاءوا إلى العراق صارت الفوضى هي التي تبدع. الإنسان بدون إيمان باليوم الآخر يحول كل معطيات الحياة بالطريقة التي يريد. حتى في نظريات الأخلاق في الكتب التي تدرس ما هي الأخلاق، يعني يقولون من أين جاءت هذه الأخلاق؟ لماذا أنتم تقولون الصدق فضيلة والكذب رذيلة؟ مين اللي قرر هذا الشيء؟ بقى نظريات الأخلاق في مجموعة نظريات، في واحدة منها اسمها نظرية العرف. يعني إذا تعارف الناس بأن الصدق جيد معناته بيصير الصدق فضيلة، وتعارفوا بأن الكذب سيء معناته بيصير الكذب رذيلة. بس هم يقولون الآن إذا تعارف الناس بأن الفاحشة شيء حسن بتصير الفاحشة شيء حسن. لذلك في بلاد الغرب عندهم الرذيلة حرية، الفحش في الطرقات حرية، بيعتبروها فضيلة، وينظرون إلى العفيفات بأنهن رجعيات، وينظرون إلى الشباب العفيفين بأنهم شباب متزمتين، لأنه عندهم الأخلاق عرفية. أما نحن المسلمين الأخلاق عندنا شرعية، يعني إذا قال الله عز وجل بأن الصدق فضيلة فالصدق فضيلة، الكذب رذيلة فالكذب رذيلة، الزنا حرام وشؤم وشر، معناته الزنا حرام وشؤم وشر، العفة فضيلة، معناته العفة فضيلة. لو جاء أهل الأرض كلهم وقالوا لي أنت متحجر، أنت رجعي، أنت متخلف، أنت متزمت، أنت أصولي، أنت مكبوت لأنك ما بتقيم علاقات مع نساء، كل أهل الأرض أرميهم أرضا، لأن رب السماء قال لي بأن العفة فضيلة. نحن عندنا الأخلاق شرعية، إن عندهم الأخلاق عرفية، اللي متعرف عليه بأنه خلق خلق، واللي متعرف عليه بأنه رذيلة رذيلة. لذلك عندهم بر الوالدين رذيلة. ليش أنا انأسر لرجل عجوز وأنا شاب في أول حياتي منطلق وعندي حياة طويلة عريضة تستقبلني، ثم ألزم نفسي بأبي هذا المسن أو بأمي هذه المسنة؟ ما في داعي، حطوا الاثنين بمأوى العجزة وانطلق في هذه الحياة، هذه هي الفضيلة عندهم. وإذا أنت بتقعد بتبر أمك وأباك أنت رجل متخلف متقوقع. عندهم الارتباط بالزواج، الزواج نوع من أنواع التخلف، أنه عم تأسر حالك أنت مع زوجة واحدة، مع امرأة واحدة، وهي عم تأسر حالها معك، المطلوب أن تتحرر أنت وأن تتحرر هي. لو أهل الأرض اجتمعوا على أن يقولوا لي بأن الكذب فضيلة سأرمي بكلامهم أرضا، لأن الله عز وجل قال لي: ويل يومئذ للمكذبين. فنحن الأخلاق عندنا شرعية. خلق الموت والحياة، الموت خلق من خلق الله عز وجل. لذلك في جزء من برنامج الإنسان المؤمن أنه يتعلم ماذا سيحدث له في الموت وما بعده، وهذا دليل عقل فيه، والذي لا يتعلم عن الموت وما بعده دليل قلة عقل، ولهذا دليل في الحياة. أنت إذا أردت أن تسافر إلى بلد لأول مرة، فقبل سفرك تأتي بكتب تتحدث عن هذا البلد، بخرائط تريك معالم هذا البلد، تتواصل مع أناس زاروا هذا البلد، تأتي بعملة تصلح للإنفاق في ذاك البلد قبل أن تسافر. والإنسان قليل العقل هو الذي يسافر إلى بلد لا يعرفها لأول مرة، ولا يستفصل عنها شيئا، ولا يحمل معه شيئا من العملة التي تصرف فيها. هذا إذا بدك تسافر من بلد إلى بلد في هذه الدنيا. طيب إذا بدك تسافر إلى الآخرة، أما ينبغي عليك أن تتعرف عن هذا العالم الذي تسافر عليه، أن تسأل أناسا يعرفون هذا العالم، أن تحمل عملة تصلح للإنفاق في ذلك العالم. الأذكياء هم الذين يفعلون هذا، وقليلي الذكاء هو اللي بيقول لك أخي اليوم دبرني وبكرة غرقني، من هون لموت بفرج الله، دليل قلة عقل في هذا الإنسان. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سبق في الدرس الماضي أن الناس مع العمل أربعة، فناس يسيئون العمل، وناس كسالى لا يعملون، وناس يعملون عملا حسنا، وناس يعملون الذي هو أحسن. وقد ورد هذا اللفظ أحسن عمل عددا من المرات في القرآن الكريم، والله عز وجل يريد أن يختبرنا، ليبلوكم يعني ليختبركم أينا أحسن عملا. في أناس يعملون السوء، في أناس كسالى لا يعملون، في أناس يعملون العمل الجيد، في أناس يعملون الذي هو أحسن. فما دام الله عز وجل يريدنا أن نكون من الذين يعملون الأحسن، فسأضع بين أيديكم مجموعة معايير للعمل الأحسن. يعني أنا أكيد بأننا جميعا والحمد لله وبفضل من الله نعمل العمل الخير، بس نحن نتفاوت، فمنا المكثر ومنا المقل. بس الآن سأعطيكم معالم، إذا أردت أن تعمل اعمل العمل الأحسن، يعني ما دمت ستعمل وتعمل في هذه الساعة اعمل العمل الذي هو أحسن. يعني هلا في واحد معه مليون ليرة سوري بده يتاجر فيها، بس هو إنسان بسيط يعني ما عنده خبرة بالتجارة، فممكن أي عارض يعرض عليه سلعة ويقول له أخي هي إذا بتشتريها وبتبيعها بتربح، يحمل هذه السلعة بالمليون ويبيعها ويربح، بس ممكن يكون الربح بسيط. بس الآن في تاجر ذكي لبيب في التجارة بيقول لك يا أخي هذا الوقت وقت إنك تشتري السلعة الفلانية، بعد شهر حترتفع أسعارها، بعد جمعتين حترتفع الأسعار. الآن أخي هذه المنطقة متوجهة نحو التنظيم، إذا تشتري فيها قطعة أرض إذا جاء التنظيم اعتبر ال 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 القرش تبعك يصير عشرة. شايف التاجر الذكي الاثنين عم بيتاجروا، بس الأكثر ذكاء ومهارة في التجارة يستخدم نفس المبلغ بتجارة أرباح، بالفعل هو يجني ربحا أعلى، والثاني يعمل بس يجني ربحا بسيطا. الآن أنت ما دمت تعمل وتعمل، سأدلكم على معايير للعمل الأحسن مشان تحط تجرتك في مكان يرد عليك ربحا أعلى. فمن معايير العمل الأحسن، واحد، العمل في الفرائض أحسن من العمل في السنن. هذا معيار. الفريضة عند الله عز وجل لها من الأجر أكثر من 70,000 سنة، فإذا أنت كنت مخيرا في وقت من الأوقات بين أن تعمل الفرض وأن تعمل السنة، مباشرة اذهب باتجاه الفرض واترك السنة. مثلا في رجل متزوج وعنده ولدين، هذا الرجل يجب عليه شرعا أن ينفق على زوجته وأن ينفق على ولديه الصغيرين. الآن لو جاء بمبلغ 5,000 ليرة سورية وتصدق بها على مسكين، الصدقة على المسكين سنة، بس النفقة على الزوجة والأولاد فرض. فإذا كنت أنت في وضع معاشي بسيط وعندك 5,000 وأنت إما أن تذهب بها إلى زوجتك وأولادك، وإما أن تذهب إلى مسكين أو إلى يتيم يا سيدي، أو إلى بناء مسجد، كلها سنن. هذه الأحسن أن تضع هذه الآلاف الخمسة في أهل بيتك. والدليل الحديث الذي تقرؤون وتحفظون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أن تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي تنفقه على أهلك. الفرض أحسن من السنة، هذه واحدة. مثلا ابن عنده أم عجوز بحاجة إلى خدمة، من يخدمه، وما عندهم قدرة ليعينوها بأحد من الناس. الآن هو مع إخوانه وأخواته توازعوا أيام الخدمة لأمه، الابن الأول يوم السبت والثاني يوم الأحد والثالث يوم الاثنين، توازعوا خلال الأسبوع من يأتي إلى هذه الأم يخدمها. الآن هو يجب عليه شرعا أن يخدم أمه في اليوم المحدد له، يعني أن سبع أخوة يوم السبت هو مسؤول، يجب عليه شرعا أن يخدم أمه في هذا اليوم. لنفترض في نفس هذا اليوم الذي يخدم فيه أمه ولا يوجد بديل عنه في هذا اليوم، جاءه عرض لمشروع خيري أنه تعال في عندنا اجتماع بدنا نتدارس نحن وأنت في صناعة مشروع خيري. وجوده في ذلك المكان سنة، بس وجوده عند أمه فرض. وإذا أنت تريد أن تعمل وتعمل، العمل في الفرض أحسن من العمل في السنة. واحدة ثالثة، مثلا رجل امرأة دعاها زوجها إلى نفسه يريدها، وكانت هي عندها درس، حضور الدرس سنة، بس تلبية زوجها فرض، وأن تكون عند زوجها أحسن في هذه الساعة التي يريدها فيها أحسن من أن تكون في مجلس العلم، مع فضيلة مجلس العلم. والدليل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. تخيلوا هلأ امرأة زوجها موجود ماله مسافر، دعاها إلى نفسه وهي صائمة صيام النفل، أيهما تفعل؟ يعني إما أن تتابع صيام النفل وإما أن تلبي أمر زوجها. النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام يقول الفرض أحسن من السنة، تلبية حاجة زوجتك فرض، أما صيام النفل سنة. ولا تنسوا بأن الله عز وجل يقول الصوم لي وأنا أجزي به، مع أن الصوم شغلة كثير كبيرة عند الله عز وجل، بس قال للمرأة إذا زوجك يريدك لا تصومي لي صيام النفل ولبي أمر زوجك. شايف الفرض أحسن من السنة. وهكذا في مفردات الحياة، أنت إذا كنت معروض عليك أمرين وأحدهما فرض وسنة فاختر مباشرة الفرض، لأن العمل في الفرض أحسن من العمل في السنة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا واحد. في معيار ثاني، العمل الجماعي أحسن من العمل الفردي. يعني أنت إما أن تصلي العشاء في جماعة وإما أن تصلي العشاء منفردا أيهما أحسن؟ أكيد وقد جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ ب27 درجة، في رواية ب25 درجة. الفذ يعني الفرد، فالعمل الجماعي أحسن من العمل الفردي. يا بتحضر مجلس علم جماعي، يا بتقعد في بيتك تقرأ في كتاب. العمل الجماعي أحسن من العمل الفردي. ممكن أنت أن تشاهد مريضا محتاج إلى مساعدة فتساعده في عملية جراحية أو في معالجة طبية، هذا عمل خير. بس أحسن منه إذا كان في مستوصف وبده فريق عمل وبده مساهمات لدعم هذا المستوصف أو لهذه المشفى، العمل الجماعي أحسن من العمل الفردي. العمل الفردي أثره محدود، أما العمل الجماعي أثره أقوى، وهذا ما يسمى اليوم في الإدارة بعمل الفريق. والإسلام بشكل عام يدعو إلى الجماعة وينفر من الوحدة ومن الانصراف عن الجماعة. فهذا معيار ثاني، العمل الجماعي أحسن من العمل الفردي. معيار ثالث، العمل المتعدي النفع أحسن من العمل القاصر النفع. يعني في أعمال خيرة نفعها قاصر، يعني ينتفع بها واحد أو اثنين مثلا، بس في أعمال خيرة نفعها متعدي، ينتفع فيه 10، 100، 1000، 1,000,000. لذلك العلماء قالوا أيهما أفضل، التفرغ للعلم أو التفرغ للعبادة؟ قالوا التفرغ للعلم أحسن، لأن العلم نفعه متعدي، أما العبادة نفعها قاصر. يعني أنا لما أتعبد الله أنا بأخذ ثواب، أنتم ما بتاخذوا شيء. بس الآن لما بيكون في مجلس علم أعلمكم وتستمعون إلي أو تعلموني وأستمع إليكم، هذا النفع متعدي. لذلك العمل صاحب النفع المتعدي أحسن من العمل صاحب النفع القاصر. الآن العلماء درسوا قضية، أيهما أفضل، التفرغ للعبادة أم الزواج؟ هذا مشان يفرح المتزوجين. الزواج أحسن من التفرغ للعبادة. تخيلوا إيش عم تاخذوا أجور ما يكون دريانين. والأخوات كمان لواتي يسمعنا الآن، هذا في كتب الفقه يدرسه العلماء، يقولون الزواج أفضل من التفرغ للعبادة. عشان الأخوات المتزوجات يحافظوا على أزواجهم بكل استطاعتهم، والإخوة المتزوجين يحافظوا على زوجاتهم بكل ما يستطيعون، لأنك إلك أجور لا تخطر لك على بال. بس ما تفعلوا، مرة كنا في العمرة مع مجموعة من الإخوة، فبعد صلاة الفجر في صحن الكعبة جلسنا نقرأ الأوراد، وبعد قراءة الأوراد والأذكار قرأنا سورة ياسين أو تبارك، يعني شيئا من القرآن، كمان هيك بشكل جماعي كنا شيء 10 أو 15، وكان الإخوة حولي هيك جالسين. بعد هذا رحنا يعني نتحدث حديثا فيه يعني شيء من إدخال السرور. حدث أن واحد من الرجال جلس أمامنا وجعل يقترب، وجلس يعني سمع كل الحديث كأنه سر. فقال للأخوة الجالسين، قال هذا يعني الذي بينكم شيخكم؟ قالوا نعم. قال معناها حافظوا عليه وعضوا عليه بالنواجذ. هذه عضوا عليه بالنواجذ عشان ما يروح يعني. على كل أخ متزوج يحافظ على زوجته، وكل أخ متزوج يحافظ على زوجها. والله يا أيها الإخوة، الزواج والأسرة وتشكيل الأسرة خاصة في هذه الأيام وبناء أسرة مسلمة ملتزمة، لا تتخيل الأجور التي تأتيك من حضرة الله عز وجل في رعايتك لزوجتك وأولادك. لذلك يخطئ كثيرا من يفرط بزوجته وتخطئ كثيرا من تفرط بزوجها وبأولادها. طبعا الأجر الكبير في مشقة كبيرة كمان. يعني كلكم، كل الآباء يعلمون، كل الأمهات تعلمنا قديش في صعوبة في التكيف مع الزوج ومع الأولاد ومع بيت الإحماء والتواصل، وفلان زعلت وفلان رضي وزوجي طلع خلقه وزوجتي ما عم ترضى. في صعوبة في هذا التكيف، بس أنت بالمقابل لك أجر كبير. فقالوا أيهما أفضل، الزواج أم التفرغ للعبادة؟ قال لا، الزواج أفضل، لأن الزواج نفعه متعدي، تنفع نفسك وتنفع زوجتك وتنفع أولادك وبالتالي تنفع المجتمع. الآن في مسألة ثانية، أيهما أفضل، التفرغ للعلم أو التفرغ للزواج؟ أو الزواج، التفرغ للعلم أو الزواج؟ هلأ هون في خلاف بين العلماء، الأكثر على أن التفرغ للعلم أحسن، إذا واحد نفسه لا تتوق إلى الزواج وهو تواق إلى العلم، قالوا هذا تفرغ للعلم، هذا لأنه نفعه كبير يعني ينفع كل المجتمع لي. المهم هناك معيار بأن العمل المتعدي أحسن من العمل القاصر. في رجل من الصالحين اسمه أبو نصر التمار، قال إن رجلا جاء يودع، أبو نصر التمار يقول إن رجلا جاء يودع بشر بن الحارث وقال قد عزمت على حج النافلة، أفتأمرني بشيء؟ هذا بشر ابن الحارث من رجالات التربية الروحية، ففي رجل من أصحابه قال أنا رايح حج حجة نافلة، بدك شيء مني؟ قال له كم أعددت للنفقة؟ قال 2000 درهم. قال فأي شيء تبتغي بحجك؟ قال أبتغي مرضات الله تعالى. قال فإن أصبت مرضات الله تعالى وأنت في منزلك وتنفق 2000 درهم أتفعل ذلك؟ شو رأيك تأخذ مرضات الله تعالى وانت ببيتك بس تنفق 2000 درهم؟ قال نعم. قال اذهب فأعطها 10 أنفس، هدول 2000 درهم أعطيهم لعشرة، أعطيها مديونا يقضي بينهم وفقيرا يلم شعته ومعيلا يغني عياله ومربي يتيما يفرحه، وإن قوي قلبك أن تعطيها واحدا فافعل، فإن إدخالك السرور على قلب المسلم وإغاثة اللفان وكشف الضر وإعانة الضعيف أفضل من 100 حجة بعد حجة الإسلام. شاهد هذا الكلام أيها الإخوة، لعل يغيب يعني عن بعض الإخوة، حجة النافلة نفعها قاصر، لما بحج أنا حجة ثانية وثالثة ورابعة من ينتفع؟ أنا أنتفع بس قاصر. أما الحقيقة لما بهذا المبلغ بزوج شاب صار النفع متعدي، بهذا المبلغ بكفل يتيم النفع متعدي، بهذا المبلغ بساهم في مدرسة شرعية نفع متعدي. في واحد من البلاد الإسلامية في مجموعة شباب بعائلة متعاهدين ومتعاقدين كل سنة يطلعوا على الحج وهم أثرياء، يجتمع 100 شاب في كل سنة من هذه العائلة، 100 رجل وبيطلعوا على الحج، هم في وضع يعني يسمح لهم في الذهاب إلى الحج متى شاءوا. المهم في سنة من السنوات هدوم 100 واحد، إذا قلنا الواحد ب100,000 ليرة يعني 10 مليون كل سنة كل سنة كل سنة كل سنة. ففي واحدة من السنوات لقيهم أحد العلماء، قال لهم أنا بعرف، وهم يجلونه ويكرمونه ويعتبرونه إنسانا فاضلا هذا العالم، قال أنا بعرف مدرسة شرعية الآن ما عندها مورد تشغيلي لهذا العام، ما عندهم نفقات هذا العام التدريسية والإدارية والنثريات وما شابه، شو رأيكم هالسنة ال10 مليون مثلا ترصدون لهذه المدرسة؟ والله تنالون أجرا أكبر من أجر هذه الحجة النافلة. هو يقول ما استجابوا، صالحين هم وخيرين وطيبين ومؤمنين بس ما استجابوا، قالوا نحن ما نطيق يعني أنه لا نذهب إلى الحج. الحقيقة هم عملوا خيرا بس أقل رتبة من لو أنهم صرفوا هذا المبلغ بذاك الاتجاه، لأن العمل المتعدي النفع أحسن من العمل القاصر النفع. هذا معيار ثالث. معيار رابع والأخير، العمل الدائم أحسن من العمل المتقطع. يعني في ناس بشهر رمضان الله أكبر ما بيطلع من الجامع، لك أخي روح على البيت، روح على البيت، ما بده يطلع من المسجد، وبعد رمضان ما عاد يشوف وجهه في المسجد. طيب ليش العمل الدائم أحسن من العمل المتقطع؟ يعني لو بتجعل لنفسك درس في الأسبوع، خلاص هذا صيف شتاء خريف ربيع بصغري بكبيرة أني عندي مجلس علم في كل أسبوع. العمل الدائم أحسن. في ناس بيعتمدوا هيك على الفورة، هيك تجي هبة تلاقي شيء ثلاث أربعة أيام، شيء أسبوعين ثلاثة، رح الجوامع صار يلبس جلابية. لك يا أخي ليش لابس جلابية؟ قال أخي هيك أنا حبيت. ما يعني، وبعدين بعد شيء شهر زمان كل شيء بينقلب وبيتغير. العمل الدائم أحسن من العمل المنقطع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. في ناس عنده فزعة بالصدقات مثلا، يسمع له هيك خطبة هو وطالع تلاقي كل شيء بجيابه وبيطالع، وبعدين ما عاد بيتصدق شيء. أحسن من هيك لا، اجعل يا أخي أنت كل شهر في عندك مبلغ هيك، هذا صدر الصدقة. العمل الدائم أحسن من العمل المتقطع. قراءة القرآن، في ناس برمضان بيقرأ له ختمتين ثلاثة بعدين ما عاد بيقرأ له، لا يا سيدي أحسن من هيك، كل يوم صفحة قرآن صيف شتاء خريف ربيع أحسن. إذا أكثر تقدر منيح، ما تقدر صفحة كل يوم أحسن من شهر تقرأ فيه ختمات ثم تترك. في واحد بيتوفى قريب له تلاقي كمان صلاة الفرائض والسنن والنوافل كلها بيساوي شي جمعتين بس، بعدين بيترك الصلاة. العمل الدائم أحسن من العمل المتقطع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، خلاص بيعمل وبيداوم على هذا العمل، وهو أوقع في النفس وأحسن أثرا العمل الدائم. فإذا أنت خيرت بين عمل دائم وعمل متقطع، لا الدائم. شو مثالا؟ مرات يكون واحد مثلا بيحضر بمجلس علم، بيحدث مثلا هو بيحضر مجلس علم في واحد من المساجد مثلا في كل يوم جمعة عند صلاة العشاء مثلا، متعود من 20 سنة. بيحدث في يوم جمعة، الجمعة القادمة، جاي أحد العلماء من بلد آخر إلى الشام زائر، وموعد الدرس مثلا بنفس هذا الوقت الجمعة العشاء. هلأ وأنا بحضر بهذا الدرس بشكل دائم، وهلأ معروض علي أن أكون أنا بمكان آخر، أيهما أحسن؟ هلأ العاطفة بتأخذني أنه بدي روح أسمع هذاك الشغلة الجديدة. وهذه مصيبة الحقيقة موجودة مرات في بلاد المسلمين، موجودة عندنا. تلاقي في عالم بيجي زائر يساوي درس، الله أكبر، الناس على الشبابيك على السداد بالطرقات ماشي. هلأ شو مثلا بيكون اليوم مثلا يوم الاثنين في درس، تلاقي الناس أبدا بالطرقات. يصادف أنه بكرة الثلاثة في درس لشيخ في هذا المسجد، هو إمام المسجد، خطيب المسجد، مدرس في البلد، موجود دائما، يعني 200 واحد بس. لك وين الألفات اللي كانوا متكومين مبارح؟ غلط. العمل الدائم أحسن من العمل المتقطع. مرات واحد مثلا أحد علماء الشام الكبار بيطلع على محافظة مثلا بيساوي محاضرة هناك، والله مرة في شاب من دمشق، في أحد علماء يعني سوريا الكبار، هو موجود في دمشق بس أعلن أنه بده يساوي محاضرة على مدرج جامعة في حمص، على مدرج كلية كذا في حمص يوم كذا ساعة كذا، والشيخ طالع على حمص، هو بالشام طالع على حمص. أنا كنت بدرس هناك، وإذ شفت شاب من الشام طالع على حمص. قلت له شو؟ قال لي جاي الشيخ فلان في كلية. هو يوم بالشام ما بيحضر ولا درس للشيخ. أخي منيك محاضرة غير. والله لما ذهبنا إلى المحاضرة الله أكبر ناس عشان فيك والله حتوع عنك. والشيخ نفسه تاني يوم بجامعه عنده درس 50 واحد. شايف في عاطفة بس ما في ضبط يعني علمي للمسألة. الله عز وجل قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. العمل الأحسن هو العمل الدائم، أحسن من هذا العمل تبع المتقطع اللي يأتيك هيك مثل فزعة وبعدين تترك هذا العمل. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. هذه أربع معالم أيها الإخوة في العمل الذي هو أحسن. نسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا من أحسن الحسن، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.